الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمعنا اليوم في تفسير القرآن الكريم معنا سورة جديدة، وهي سورة الجمعة، وهذه السورة مدنية، أي نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في كل جمعة، في صلاة الجمعة. فعن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين، رواه مسلم. كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بسورة الجمعة في صلاة الجمعة، وهذه سنة تكاد أن تنعدم في زماننا، ولا يستطيع أن يفعلها الإمام لأنهم يظنون فيه إطالة. فكان عليه الصلاة والسلام يقرأ الجمعة سورة كلها في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يقرأ سورة المنافقون كلها، وهذا يدل على فضل هذه السورة وما فيها من توحيد وذكر أحوال اليهود، وكذلك في سورة المنافقين ذكر أحوال المنافقين. يقول الله عز وجل: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. فيخبر عز وجل أنه يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، أي من جميع المخلوقات، سواء ناطقها وجامدها، كما قال عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه. يعني كل ما خلقه الله عز وجل فهو يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه. فالإنسان لا يبحث عن كيفية التسبيح، أو يقول هذا صوت تسبيح، أو هذا الماء صوت الماء هو تسبيح، يعني هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، أو تقول هذا صوت الحيوان تسبيح، فهذا يحتاج إلى دليل. فنحن نؤمن ونعتقد بأن كل المخلوقات تسبح الله عز وجل. كيف تسبح لا نعلم، ولكن لا تبقى هنا تسبح. إذا قال هذا الصوت تسبيح، معناها قد فقه التسبيح، وقد يكون المقصود به يعني لا نفهم التسبيح، لأن هناك وردت أحاديث ضعيفة في كون بعض الأشياء تسبح. صوت الباب يسبح، يعني هو تسبيح، هذه أحاديث ضعيفة، يعني لا تقوم بها الحجة على أن هذا الصوت هو نفسه تسبيح. ومنهم من قال يعني التسبيح أنها تقوم بأمر ربها، يعني الحيوان خلق لي مهمة فهو يؤدي هذه المهمة فمعناها تسبيح، فكذلك هذا القول يحتاج إلى دليل. إذن كل ما في السماوات وما في الأرض يسبح الله عز وجل. وكذلك في هذه الصورة الله عز وجل ذكر التسبيح بصيغة المضارع يسبح، بخلاف في سورة الحديد سبح، سبح بصيغة الماضي سبح، كذلك في سورة الحشر سبح، سورة الصف فهذه السورة يسبح، وكذلك سورة التغابن يسبح، هاتين السورتين جاءت بصيغة المضارع، فيدل على تجديد التسبيح في السماوات وفي الأرض، ولا يفترون عن تسبيح الله تعالى، يسبح معناها التسبيح دائم ومتجدد في السماوات وفي الأرض. وقد ذكرنا يعني معنى التسبيح في سورة التغابن، والتسبيح معناها تنزيه الله عز وجل عن النقائص، وأن الله عز وجل كامل لا يعتريه نقص. فعندما تقول سبحان فتتخيل عندما تقول سبحان معناها أن الله عز وجل كامل ليس فيه أي نقص، هذه معناها سبحان، يعني من تنزه عن النقائص. ثم ذكر عز وجل أربع أسماء من أسمائه سبحانه، والله عز وجل له أسماء كثيرة، والتي أحصاها العلماء ومذكورة في القرآن والسنة 99 كما جاء في الحديث الصحيح، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أي من حفظ هذه الأسماء وعمل بها فإنه يدخل الجنة، يعني يحفظ هذه 99 اسم يحفظها ويعمل بها. فالاسم الله معناها أن يعبد الله عز وجل حق العبادة، الله من الإله المألوه المعبود، والرحمن الرحمة يرجو رحمة ربه، والجبار يخاف من عقاب الله، وهكذا. فذكر عز وجل هنا في هذه الآية الأولى أربع أسماء، الأول الملك، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملكي أي هو مالك السماوات والأرض المتصرف فيهما بحكمه، الحاكم في الناس، ولا مالك على الإطلاق إلا الله عز وجل. إذن الملك، الملك معناها الذي يملك السماوات والأرض، يملكها ويتصرف في السماوات والأرض وما فيهما من مخلوقات، يتصرف فيهما كيف يشاء، وكذلك يحكم في الناس، لأن الملك يحكم له الحكم الكامل، ولا ملك على الإطلاق إلا الله عز وجل، يعني ليس هناك ملك على الإطلاق إلا الله عز وجل. أما وصف غيره بالملك فهو إضافة إلى طائفة معينة من الناس، يعني يمكن أن يطلق الملك على إنسان ولكن مقيد، حتى ولم يكن مقيد، يعني تقول هذا ملك، فالمقصود يعني ملك على مجموعة من الناس في بعض الأمور. أما الملك يعني المطلق لا يعني يسأل عما يفعل فهو الله عز وجل، أما ملوك الدنيا فيكون ملك على طائفة من الناس ويتصرف فيهم في أمور معينة، لا يستطيع أن يحيي أو يميت، الله عز وجل هو له الملك المطلق. الاسم الثاني القدوس، الملك القدوس، القدوس بضم القاف في اللغة الفصيحة يقال القدوس بضم القاف، ويقال القدوس كذلك، هي لغة صحيحة القدوس، ولكن الصحيح هو والأفصح القدوس. معنى القدوس المنزه عن النقائص الموصوف بصفات الكمال، هذه معنى كلمة قدوس، معناها تقدس، تقدس عن النقائص. وإذا كان تنزه وليس فيه نقص معناها كامل، فيقابله الكمال. إذا كان الله عز وجل تنزه عن النقائص يعني ليس فيه نقص وليس فيه عيب، معناها الكمال، لأن الكمال هو الابتعاد عن النقائص وعن العيوب. فالقدوس المنزه عن النقائص الموصوف بالكمال. وقد يقصد بالقدوس يعني البركة أحيانا، يعني الشيء الذي تكون فيه البركة، كما أن بيت المقدس يقال بيت المقدس لأنه بيت مبارك، وليس معناها بيت المقدس هنا من القدس معناها الكلمة هذه معناها ليس فيه عيب نقص، لا، المقصود هنا القدس من البركة. ولكن الأصل القدوس هو المنزه عن النقائص، ليس فيه نقص ولا عيب، وهو موصوف بالكمال. نعم، يقال يعني للعلماء قدس الله روحه، قدس الله روحه، يعني يقال، يعني حتى ابن قيم رحمه الله يقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول عنه قدس الله روحه عندما يذكر شيخه ابن تيمية، فيقول قدس الله روحه. فالله أعلم، قد يريد بذلك قدس الله روحه يعني بارك الله عز وجل فيه، لأن كلمة قدس معناها البركة مثل بيت المقدس. وقد يقصد بها أنه منزه عن النقائص، وطبعا يختلف النقائص إذا كان في العباد نقائص معينة، أما الله عز وجل منزه عن النقائص يعني المطلق، أما في الإنسان يصل إلى الكمال لأن هناك رجال كملوا، كما جاء في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير، كمل من الرجال كثير يعني وصلوا إلى الكمال، وكمل ولم يكمل من النساء إلا أربعة، طبعا هي مريم عليه السلام وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وآسية بنت مزاحم وخديجة، هذو الأربعة كملوا، لم يكمل من النساء إلا أربعة، وكمل من الرجال كثير. فالكمال في العباد مقصود به كمال معين، معناها لا يعصون الله عز وجل ولا يفعلون الأشياء المخلة بالمروءة، وكامل في الرجولة، فكمال معين. أما كمال الله عز وجل فهو كمال مطلق، لا يحتاج إلى طعام، لا يحتاج إلى هواء، لا يسأل عما يفعل، وهكذا، يعني كمال مطلق. والله عز وجل ذكر اسم القدوس بعد الملك، ففيه إشارة للاحتراس أنه منزه عن نقائص الملوك المعروفة، يعني الملوك الدنيا، يعني تجد في ملوك الدنيا نقائص، فالملك يعتريه ويرتكبه الغرور، وكذلك الاسترسال في الشهوات، تجد الملك يعني غالب الملوك أنه يبالغ في الشهوات ويرتكبه الغرور، وقد يؤذي الناس ويتسلط عليهم بملكه. فكلمة الملك قد يكون فيها نوع من النقائص، فالله عز وجل بعد أن ذكر الملك قال القدوس، معناه هو ملك وفي نفس الوقت منزه عن النقائص، فليس كملوك الدنيا فيهم نقائص معينة. فالله عز وجل ملك يتصرف في الكون وفي المخلوقات كيف يشاء، ويحكم في الناس كيف يشاء، ومنزه عن النقص، قدوس. الاسم الثالث العزيز. العزيز أي الذي ينتقم للظالمين، ويعني عزيز يعني قوي، وينتقم من الظالمين. كلمة يعني عزيز فقوي، يعني هي في عزيز معناها قوي من العزة والقوة، ولكن هنا الله عز وجل عزيز يعني ينتقم من الظالمين. والحكيم من الحكمة، فالله عز وجل حكيم، والحكمة هي وضع الشيء في أماكنها. والله عز وجل يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ما معنى الحكمة؟ هي وضع الشيء في مكانه. وأحيانا يقصد بالحكمة العلم، ولكن العلم وحده لا يكفي، فالشيطان هو أعلم الناس وأعلم الجن، الشيطان عالم، ولكن هل يوصف بحكيم؟ مستحيل. فالشيطان عالم ولكنه ملعون، فالعلم وحده لا يكفي، العلم مع وضع الشيء في مكانه واستعمال العلم في الحق، فهنا هذا هو الحكمة. فالله عز وجل حكيم، فهو عليم ويتصرف في الكون بالحكمة. فصفة يعني ننظر إلى تلازم هذه الصفات، أربع صفات: الملك والقدوس والعزيز والحكيم. فترتيب هذه الأسماء ليس يعني عفويا، فالقرآن الله عز وجل كل آية يضعها في مكانها، والتقديم والتأخير يدل على شيء، هذا في القرآن بخلاف يعني كلام الناس. ولذلك يعني نجد بعض الشراح للكتب يبالغون خاصة في المتون، فتجده يشرح متن يقول صاحب الكتاب قدم وأخر ويبدأ أول، يعني هذا غلو، غلو في كلام الناس، خاصة الذين يتعلقون بالأولياء من المشايخ والصوفية، فيأتي إلى كتاب من كتب الصوفية ويبدأ يشرح فيها كأنه قرآن، يعني قدم هذه الكلمة وأخر الأخرى وذكر هنا ولم يذكر هناك، يعني هذا غلو. فالقرآن نعم، القرآن الله عز وجل قدم وأخر ورتب وتكرار الآيات، فالقرآن هناك آيات مكررة، هل هذا من ليس فيه فائدة؟ فيه فائدة، فالقرآن ليس فيه حرف زائد، وليس في القرآن شيء لا ينفع. فننظر إلى هذه الصفات الأربعة كيف هي متتابعة. فصفة الملك يعني طبعا الاسم، كل اسم إلا وفيه صفة، معروف هذا، كل اسم من أسماء الله إلا ويدل على صفة، بخلاف الصفات، يعني هناك صفات لا يؤخذ منها أسماء. فعلى سبيل المثال يمكرون ويمكر الله، هل نقول يعني يمكر الله هذه صفة؟ هل نقول بأن الله ماكر ونقول من أسمائه الماكر؟ هذا غير صحيح، يعني صفة، الله عز وجل يمكر بالماكرين. كذلك قوله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم، هل نقول بأن الله من صفاته أو من أسمائه الخداع ويستدل بالآية؟ لا، فنقول الله عز وجل خادع بالخادعين، يخادعون الله وهو خادعهم، هذه صفة ولا يؤخذ منها اسم. فالأسماء توقيفية، هذه قاعدة، ولذلك من الخطأ أنهم ذكروا من أسماء الله وأخذوها من الآية يعز من يشاء ويذل من يشاء، فقالوا المعز والمذل، هذه الصفات، يعز من يشاء هذه صفة لا يؤخذ منها اسم إلا بالنص، والمذل لا نقول إن الله من أسمائه المذل، هذه صفة، فنقول من أسماء الله من صفات الله يعز من يشاء، ومن صفات الله يذل من يشاء، وهكذا. إذن كل اسم من أسماء الله إلا ويدل على صفة، وليس كل صفة يدل على اسم. فهنا نجد اسم الملك تعلقت به صفات، بأن يدبر أمر عباده ويصلح شؤونهم، صفة الملك معناها أن الله عز وجل يدبر أمور العباد ويصلح شؤونهم، هذا مما تعلقت به تعلق به هذا الاسم. وصفة القدوس تعلقت بأن يزكي نفوسهم، الملك يدبر شؤون العباد ويقوم بمصالحهم، يدبر أحوالهم، جاءت بعدها القدوس، والله عز وجل منزه عن النقائص، معناها يزكي عباده، ليس كل العباد، الملك يتصرف في كل شؤون العباد حتى الكافرين، فالله عز وجل هو ملك حتى على الكافرين. أما القدوس فيختار من الناس ويصطفيهم ويزكيهم، هذا من مستلزمات القدوس، فالله عز وجل هو الكامل ويعطينا الأحكام التي بها نكمل. وصفة العزيز اقتضت أن يلحق الأميين من عباده بمراتب أهل العلم ويخرجهم من ذل الضلال فينال عزة العلم وشرفه، فكلمة العزيز كذلك من العز. فالله عز وجل يقوم بشؤون كل العباد ثم يختار منهم ناس يزكيهم، ثم من العباد من يصطفيهم ويعزهم ويرفع من درجاتهم، فأخذت من صفة العزيز. الحكيم اقتضت أن يعلمهم الحكمة والشريعة، فكل صفة تأتي بعد كل اسم يأتي بعد الآخر، وهذا من بلاغة القرآن الكريم، من بلاغة القرآن الكريم كل صفة تأتي بعد الأخرى أو كل اسم يأتي بعد الآخر ويدل على شيء زائد. إذن الآية الأولى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. الآية الثانية هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أي هو الله عز وجل الذي بعث، يعني بعث الرسول، بعث في الأميين رسول، يعني الله عز وجل بعث في الأميين رسولا، الرسول هنا المقصود به محمد صلى الله عليه وسلم. من هم الأميون؟ ما المقصود بالأميين؟ العرب، هنا المقصود بالأميين العرب، كما قال تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب، يعني قل لهم يا محمد وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين، للذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى، والأميين العرب أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. ووصف الأمية غالب على الأمة العربية يومئذ، طبعا الأمية معروفة الذي لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ الكتاب ولا يكتب، هذا هو الأمي، الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، فهذا الوصف هو الغالب على العرب، لأنهم كانوا لا، الغالب فيهم أنهم لا يقرؤون ولا يكتبون، طبعا فيهم من يقرؤون ويكتبون ولكن الغالب في ذلك الوقت عندما بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أميين، جمع أمي، لا يقرأ ولا يكتب. وأخذ من كلمة أمي نسبة إلى الأمة، يعنون بها أمة العرب، لأنهم كانوا لا يكتبون إلا نادرا، فلأنهم الإماء والعبيد يعني لا يقرأون، العبيد يعني يخدم عند سيده، والأمة عند تخدم عند سيده، يعني لا يقرأ ولا يكتب. الغالب في الأمي في ذلك الوقت أنه لا يقرأ ولا يكتب، فنسبوا إليهم أميين. ولذلك العرب كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون فنسبوا إلى هذا، فغلب هذا التشبيه في الإطلاق عند العرب حتى صارت تطلق على يعني العرب نسبوا إلى الأمي، أمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، وصار هو الغالب فيها. ثم صارت هذه الصفة لكل من لا يقرأ ولا يكتب، يعني استعملت في العرب ثم صارت لكل من لا يقرأ ولا يكتب. وقال تعالى في بني إسرائيل: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. فصارت صفة يعني ليست خاصة بالعرب، يعني في الأول كانت صفة للعرب لأنهم لا يقرؤون ولا يكتبون، ثم صارت صفة لكل من لا يقرأ ولا يكتب. ولذلك الله عز وجل قال: ومنهم، يعني في بني إسرائيل، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وكان اليهود ينتقصون المسلمين بأنهم أميون. اليهود كانوا يقولون في المسلمين، لأن في ذلك الوقت اليهود الذين في المدينة ينظرون إلى المسلمين لأنهم من قريش ومن الأوس والخزرج من العرب، غالب المسلمين جلهم كانوا من العرب وأميون، فاليهود كانوا ينتقصون منهم يعني يعايرونهم، يقولون هؤلاء المسلمون لا يقرؤون أميون. فقال تعالى يحكي عن اليهود: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. اليهود ينتقصون المسلمين من العرب، ذلك بأنهم قالوا، يعني اليهود، ليس علينا في الأميين سبيل، يعني ليس لنا سبيل ولا اتباع لهؤلاء الأميين، يعني ينتقصون منهم. فتحدى الله اليهود بأنه بعث رسولا إلى الأميين وبأن الرسول أمي. فالله عز وجل تحدى اليهود وقال إن الرسول أمي وبعثه في الأميين، وأعلمهم الله عز وجل أن هذا فضل من الله، كما قال تعالى بعد هذه الآية: ذلك فضل الله يأتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. على لأن اليهود قالوا هؤلاء المسلمون أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، يعني من العرب، فالله عز وجل تحداهم وقال هؤلاء أميون ولكن الله عز وجل سيرفعهم. فتحدى الله اليهود بأن بعث رسولا إلى الأميين وبأن الرسول أمي كذلك منهم، وهذا فضل من الله عز وجل، فضل الله يعني العرب، فضلهم بأن بعث منهم رسول ولم يبعث الرسول من اليهود. واليهود كانوا يظنون وكانوا ينتظرون بأن يأتي الرسول منهم، وكانوا يتوعدون الأوس والخزرج، يقولون لهم دائما سيأتي منا رسول وسنقاتلكم معه. فالله عز وجل بعث الرسول في العرب في الأمي، وهكذا كذلك بعث الله عز وجل موسى في الضعفاء. الله عز وجل بعث موسى النبي الرسول، بعثه في في الضعفاء. فقال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. فهذا الله عز وجل يحكيه للمسلمين، كما أن العرب كانوا ضعفاء وليست لهم قائمة في ذلك الوقت وليس لهم عز، كما قال عمر الخطاب. عمر الخطاب قال: كنا أذلة رعاع الغنم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. إذن العرب في الأصل أنهم أذلاء وضعفاء، فكانوا في الجزيرة العربية ليس لهم أصلا دولة، أتباع. فملك غسان من العرب كان تحت الروم، تحت الروم، يعني هو ملك لجهة معينة ولكنه يتبع الروم، يتبع الروم. إذن العرب لم تقل لهم قائمة في ذلك الوقت، وإنما هم أتباع إما للروم أو للفرس. فالله عز وجل امتن على العرب وبعث فيهم رسول منهم من العرب فيريد أن يعزهم، وهذا فضل من الله تعالى، كما وقع لموسى وأتباع موسى. فقال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. من هم؟ بنو إسرائيل، يعني كانوا عند فرعون. ففرعون كان له جنود، يعني آل فرعون وجنوده هم يسيرون مصر، وبنو إسرائيل كانوا عبيد وكانوا ضعفاء وأذلة يخدمون ويعملون عند جنود فرعون وعند آل فرعون. فالله عز وجل بعث إليهم موسى ليعز بني إسرائيل. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، يعني الذين يرثون الأرض والحكم، ونمكن لهم في الأرض، ولكن بشرط إذا اتبعوا الدين ورجعوا إلى الله عز وجل. كذلك العرب إذا رجعوا إلى الدين ورجعوا إلى الكتاب والسنة ورجعوا إلى الحق فإن الله يعزهم. فهذه الآية كذلك تنطبق على العرب: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. يعني كذلك فهذه الآية هي في بني إسرائيل، ولكن الله عز وجل ذكرنا بهذه الآية حتى نكون مثلهم. فالعرب إذا كانوا ضعفاء وعملوا بما جاءهم من الوحي فإن الله سيمكن لهم في الأرض، كما قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذه الشروط، شروط التمكين. الذين إن مكناهم في الأرض ماذا فعلوا؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، أول حاجة الصلاة، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذن العرب الأميون لن تقوم لهم قائمة إلا بالرجوع إلى من؟ إلى رسول الله، هو الذي بعث في الأميين رسولا. ثم قال تعالى: ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. وهذا التحدي لليهود، وكما قلنا يقول عمر: كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره، يعني في غير الإسلام، أذلنا الله. ووصف الله عز وجل الرسول بمنهم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، أي لم يكن غريبا عنهم، يعني الرسول من العرب منهم يعرفونه، أي رسول عربي، وزد على ذلك أمي مثلهم. وطبعا كما هو معروف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم من أشرف قبائل العرب على الإطلاق، فهو هاشمي. النبي صلى الله عليه وسلم سلالته إلى بني هاشم، ثم يصل نسبه إلى إبراهيم عليه السلام، إلى إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم عليه السلام النصارى يفتخرون بنسبتهم إلى إبراهيم، واليهود كذلك يفتخرون بنسبتهم إلى إبراهيم، ولكن الله عز وجل أبطل هذا. الذي يريد أن ينتسب إلى إبراهيم فعليه أن يرجع إلى الوحي، فعليه أن يرجع إلى الوحي. فالذي ينتسب إلى إبراهيم هو من كان على الحنفية السمحاء وعلى التوحيد الصحيح. وكذلك يدل على وصف الرسول بمنهم، بعث في الأميين رسولا منهم، يدل على أنه أمي مثلهم، يدل كذلك أولا أنه عربي منهم وفي نفس الوقت أمي. ونقول الرسول منهم هذا معروف، وحتى هو معروف بالصادق الأمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان معروف في قريش بأنه الصادق الأمين، معروف نسبه ومعروف خلقه وأمانته وصدقه. إذن هذا يعني يكفي لقبول الرسالة، يعني هذه في كذلك إشارة إلى العرب، يعني أيها العرب هذا الرسول منكم وهو أمي مثلكم، وكذلك يتكلم بلغتكم، زد على ذلك هو معروف بصدقه وأمانته، إذن لماذا لا تقبلونه ولا تؤمنون به؟ فهذا كذلك فيه ردع للكفار من العرب. ولذلك ما جاء في قصة هرقل ملك الروم مع أبي سفيان، فهرقل لما التقى مع أبي سفيان، لما أبو سفيان كان في القافلة مر على الشام، فهرقل استدعى أبا سفيان وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له كيف هو فيكم. يعني هرقل ملك الروم يسأل أبا سفيان وهو يعلم حال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له كيف حاله فيكم، كيف نسبه فيكم. فقال أبو سفيان هو أشرفنا وهو فينا ذو نسب. فقال هرقل وكذلك الأنبياء تبعث في نسب أقوامها. وعلى سبيل المثال صالح عليه الصلاة والسلام قال له قومه وهم كفار قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني قبل أن يأتيه الوحي. صالح عليه السلام كان في قومه معروف وكانوا يرجونه، حتى كانوا يحضرون له الملك. قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، نرجو فيك الصلاح ونرجو فيك الحكم، كما قال بعض المفسرين. إذن هذا الخطاب هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. أولا فيه تحدي لليهود لأنهم كانوا ينتظرون أن يكون الرسول منهم. كذلك اليهود قالوا هؤلاء أميون، ولكن الله عز وجل تحداهم، قال هؤلاء العرب أميون والرسول أمي، ولكنهم سيظهرون عليكم أيها اليهود وسيقاتلونكم ويطردونكم من الشام. فكل هذه إشارات إلى اليهود، وفيه إشارة إلى العرب كذلك ليشكروا نعمة الله عز وجل على لطفه بهم. فالله عز وجل فضل العرب وجعل الرسول منهم، فالرسول عربي، فكون الرسول من العرب نعمة زائدة للعرب، فعليهم أن يشكروا الله على هذه النعمة. ولذلك لا يجوز الإنسان أن يسب العرب عموما، وهذا يعني صار عندنا عادة، يعني أي خلق سيء يقول لك هذا عربي، هذا خطأ. كي يشوف يعني حاجة مش مليحة يقول لك هذا عربي، يعني هذا من أكبر الأخطاء التي يقع فيها الناس. فلو نظرنا إلى العرب، أولا الرسول عربي، القرآن بلغة العرب، الصحابة جلهم وعظمهم عرب، بل إن العرب هم الذين أوصلوا إلينا الإسلام، يعني شكون إلى حق الدين للإفريقيا العرب. نعم فيهم سلمان الفارسي وفيهم غيرهم من العرب، من غير العرب، ولكن معظمهم من العرب. والله عز وجل فضل العرب بأن بعث فيهم الرسول. إذن لا يجوز الإنسان أن يسب كلمة عربي أو العرب لأنه ينتقص من العرب. زد على ذلك قال علماء التاريخ والبلدان قالوا إن العرب هم أشرف الأقوام، أشرف القبائل على الإطلاق في التاريخ. تبحث هناك قبائل، قبائل الترك وقبائل العرب وقبائل الروم وهكذا، البربر وهكذا، قبائل معروفة. فأشرف القبائل العرب، يعني عموما، طبعا عموما العرب هم أشرف حتى قبل الإسلام. نعم هذا قبل الإسلام، الحديث عن قبل الإسلام، لأن العرب رغم ما فيهم من جاهلية، رغم ما فيهم من جاهلية ولكن فيهم صفات حميدة، منها الشجاعة والكرم، و يغضب إذا رأى يعني ظلم، يعني إذا ظلم فإنه يدفع الظلم، لا يرضى بالظلم، كذلك لا يرضى الخبث في أهله. هذه من صفات العرب، حتى وصل بهم الأمر أنه يقتل ابنته الصغيرة الموؤودة. لماذا كانوا يقتلون البنات؟ خوفا من العار، ومنهم خوفا من الفقر. ولكن وجد أغنياء في العرب ويئدون البنات، يقتلون البنات الصغار، طبعا أغنياء ولكن خوف من العار، يعني يخاف هذه البنت تكبر وتأتي بالفاحشة فتلحق العار في أهله. ولذلك كانوا يعني إذا وقعت المرأة في الفاحشة لا تقر، خوفا على قومها، خوفا على قومها أنها تلحق العار بقومها، لا تعترف ولا تقر بالفاحشة خوفا على قومها فقط. إذن العرب رغم الجاهلية ولكن لهم صفات حميدة. ولكن العروبة لا تدفع عن صاحبها، يعني العروبة وحدها يعني لا تغني عن الإنسان شيئا. فأبو جهل عربي وأبو لهب عربي ولكن هو في النار. إذن العروبة بدون إسلام لا شيء، والعروبة مع الإسلام فيكتمل الأمر. كذلك فيه إشارة إلى العرب أنهم إذا لم يستمعوا إلى هذا القرآن فقد أقيمت عليهم الحجة، ليس لهم يعني عذر. فالقرآن بكلامهم والرسول منهم ويعرفونه، فمع كل هذه الأمور ولا يصدقون برسالته، إذن ليس لهم عذر، ليس لهم عذر. لأنه ممكن يأتيك إنسان ويخاطبك بغير لغتك، ممكن عندك عذر يعني ما تفهموش، أو هذا الإنسان لا تعرفه لا تثق فيه، ممكن لك عذر. أما إذا كان هذا الإنسان تعرفه جيدا وتثق فيه وفي أمانته وصدقه ويتكلم بلغتك، إذن ليس لك عذر. الله عز وجل يخاطب العرب أنهم عليهم أن يؤمنوا، وإذا لم يؤمنوا فلا عذر لهم. والله عز وجل خص هنا الأميين، هو الذي بعث في الأميين رسولا. هل معنى هذا أنه ليس رسول لغيرهم؟ الآية تبين أنه هو الذي بعث في الأميين رسول، معناها في العرب فقط. وهل النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول العرب فقط؟ لا. إذن تخصيص الأميين بالذكر لا ينفي من عداهم، يعني ما يجيش واحد كما يعني قالوا، يعني في عصرنا كان قالوا وموجود هذا الكلام، قالوا يعني الرسول العرب فقط، يعني الإسلام هذا خاص بالعرب كما أن النصارى خاص بقوم واليهود خاص بقوم، يعني كل قوم عندهم دين، هذا الكلام موجود. وقالوا هذا الإسلام والرسول هو للعرب فقط، ومن قال هذا يعني الذين يرون القومية، معروف القومية، القومية معناها التعصب للعربي، يعني انت عربي راك معايا وادافع عنك وراني معاك، لست عربي لا اغني عنك شيئا حتى ولو كنت مسلما، حتى ولو كنت مسلما. فهذه القومية منبوذة، يعني اذا كنت عربي فنحن قوم عرب، مأخوذة من كلمة قوم، نتعصب للقوم العرب، نتعصب للقوم العرب. فهذا يعني من الأحزاب ومن الطوائف التي ظهرت في عصرنا، وهو التعصب للقومية العربية. فحتى يقولون أن الرسول بعث للعرب فقط، فنقول لهم ليس الكلام صحيح، والآية لا تدل على ذلك، وإنما هذا من باب المنة والنعمة على العرب أنه امتنهم وفضلهم بأن كان الرسول منهم فقط، ولكن هو رسول للعرب ولغيرهم. والله عز وجل يقول وإنه لذكر لك ولقومك. وهل هو ذكر للعرب فقط ولقومك يعني لقريش؟ لا، يعني هذا القرآن هو ذكر للعرب ولغيرهم كذلك. يعني قد يستدلون بآية أخرى قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني ممكن يجي واحد يستدل يقول لك هذا القرآن خاص بقبيلة العرب وأنذر عشيرتك الأقربين فقط، هل هذا صحيح؟ لا، فإن الله عز وجل يقول قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إذن هذه ثاني آية. أما الآية الأخرى وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني الدعوة تبدأ بالعشيرة الأقربين، يعني الدعوة تكون أكثر، يعني الدعوة عامة لكل الناس والأقربين خصوصا، هذه معناها. فلذلك الإنسان يأمر وينهى عن المنكر، يأمر معروف وينهى عن المنكر لكل الناس، ولكن الأهل والأقرباء أخص، ويبدأ الدعوة تاعه بالأقربين، هذه معناها. وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني هذه بداية، وهذه الآية نزلت في مكة وكانت الدعوة سرية، والله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني ادعو قبيلتك وعائلتك وعشيرتك وأبلغهم الرسالة، هذه بداية الدعوة. ثم انتشرت الدعوة، صارت الدعوة جهرية، فقال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا حتى الجن. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو رسول للثقلين الإنس والجن. وقال عز وجل لأنذركم به ومن بلغ، يعني هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، يعني كل من يبلغه القرآن. وقال عز وجل عن القرآن ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. القرآن من يكفر به حتى اليهود والنصارى فالنار موعده، وكما قال عليه الصلاة والسلام فضلت على الأنبياء بخمس، يعني من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أمور، منها كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، هذه كل الأنبياء الذين سبقوا يبعث إلى قومه خاص. أما محمد صلى الله عليه وسلم فإنه بعث إلى الأمة والناس جميعا، إلى الناس جميعا، كما قال تعالى وأرسلناك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الإنس والجن. والجن كذلك، قال تعالى وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. وكذلك سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وهكذا. وقال عليه الصلاة والسلام لا يسمع بي يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا دخل النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى العرب وإلى العجم وبما فيهم اليهود والنصارى. وقد يكون المعنى، يعني من المفسرين قالوا المعنى هو الذي بعث في الأميين رسول، المعنى التحى أنه أقام رسوله للناس، أقامه عند العرب يعني هذا الرسول الذي هو للناس جميعا من أين هو؟ من العرب. يعني قد يكون معنى الآية هكذا: أقام رسوله للناس جميعا بين العرب، يدعوهم وينشر رسالته إلى جميع الناس من بلاد العرب. يعني هذا الرسول هو للناس جميعا ولكن هو من العرب. وكذلك الدعوة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تنتقل من بلاد العرب، من مكة والمدينة وهكذا. يعني هو الذي بعث في الأميين رسولا، يعني الرسول عربي ودعوته من العرب، وتنتقل الدعوة إلى كل الكرة الأرضية، الإنس والجن. وهذه الآية التي معنا هو الذي بعث في الأميين رسولا هي مصداق إجابة الله لدعوة إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم عليه السلام لما أتى إلى مكة وترك هاجر وابنه إسماعيل، تركهم عند الكعبة عند زمزم، فقال إبراهيم، رفع يديه عندما ابتعد عنهم قليلا ووصل إلى مكان، رفع إبراهيم عليه السلام يدعو الله عز وجل، قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه دعوة إبراهيم. إذن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هي من دعوة إبراهيم. طبعا لا يقول قائل يعني لو كان ما مدعش إبراهيم، يعني لو كان مدعش معناها ما يكونش الرسول؟ لا، وإنما الله عز وجل كتب وقدر أن يكون محمد هو آخر الأنبياء وأن يكون في العرب، ولكن إبراهيم وافق، يعني دعوته وافقت قدرة الله تعالى. إذن يعني واحد لا يتصور بأن إبراهيم لو كان مدعاش أو أن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هي مجرد إجابة الدعوة فقط، لإجابة دعوة إبراهيم، لا، ليس الأمر كذلك. وإنما الله عز وجل قدر وكتب في اللوح المحفوظ أن يكون محمد من العرب وهو آخر الأنبياء، ووفق ذلك دعوة إبراهيم. وقد يكون الله عز وجل يعني وفق، يعني الله عز وجل وفق إبراهيم ليدعو هذا الدعاء فيوافق قدرة الله تعالى وعلم الله عز وجل وكتابة الله تعالى. نعم، في الآية قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. بدأ الله عز وجل بماذا؟ يتلو عليهم آياته. أول حاجة بدأ بالتلاوة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. إذن الله عز وجل ابتدأ بالتلاوة لأن التلاوة هي أول مرحلة في التبليغ، بإبلاغ الوحي، يعني إبلاغ الوحي به يكون بالتلاوة، يعني يقرأ عليهم القرآن ويتلو عليهم القرآن. فالتلاوة هي المرحلة الأولى في إبلاغ الدعوة. ثم ثنى الله عز وجل بالتزكية، يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فالتزكية معناها التطهير من الرجس ومن الشرك وما يعلق به من مساوئ الأعمال والطباع. إذن أولا التلاوة، بعد التلاوة يجي التطهير والتزكية. ثم ذكر الله عز وجل ماذا؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. إذن أولا التلاوة، ثم ماذا؟ التزكية، ثم العلم. ويعلمهم الكتاب والحكمة. فعقب الله عز وجل بعد التلاوة والتزكية، عقب بماذا؟ بالعلم، تعليمهم الكتاب. طبعا لأن العلم يكون بعد التلاوة والقراءة، يعني الإنسان باش يتعلم لازم يقرأ ويتلو. ولذلك القرآن باش تحفظه لازم تقرأه تتلوه، ماشي تنظر فيه تحفظه. إذن التلاوة هي الأولى، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. ولذلك قال عز وجل: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. إذن الحاجة الأولى هي القراءة. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني الإنسان الذي يريد البيان ويريد العلم عليه أن ينصت ويستمع. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني تبع، يعني استمع. إذا استمعت وأنصت فإن الله عز وجل يرزقك العلم. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. إذن الخطوة الأولى هو التلاوة ثم يأتي العلم. وقال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن التبيين والتعليم يكون بعد التلاوة. وتعليم الحكمة هو غاية ذلك كله، لأن من تدبر القرآن وعمل به وفهم محتوياه فإنه ينال الحكمة. يعني التلاوة مع التزكية ومع العلم الإنسان ينال الحكمة. يعني الحكمة هي الخطوة الأخيرة. يعني شوف، الله عز وجل ذكر العلم ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب والحكمة، فيدل على أن العلم وحده لا يكفي، العلم مع الحكمة. كما قال عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. يعني اذكروا نعمة الله عليكم بماذا؟ بما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. وطبعا هناك قول لقول المفسرين أن المقصود بالكتاب القرآن والحكمة هي السنة. نعم، وهذا قول يعني صواب. يعني الحكمة قد يقصد بها الحكمة العامة، وضع الشيء في مكانه، وقد يقصد بها الحكمة معناها السنة. ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة معناها السنة الحديث. ولذلك إنسان لكي يريد الحق أن يجمع بين القرآن والسنة، القرآن وحده لا يكفي. ونظير هذه الآية قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم. يعني هذه الآية تشبه الآية التي معنا: إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن نستفيد كذلك من هذه الآية أن التزكية مقدمة على العلم. نعم، التزكية يكون بالعلم، ولكن لماذا يتعلم الإنسان؟ هل يتعلم مجرد العلم؟ لا، وإنما يتعلم الإنسان لكي ينجو ولكي يفوز بالجنة. هذا هو العلم. مش العلم هو كثرة المسائل وجمع الأقوال وحفظ المتون فقط. هذا مطلوب، حفظ القرآن مطلوب وحفظ الأحاديث مطلوب، ولكن وحده لا يكفي. إذا كنت تريد العلم من أجل العلم فاعلم بأن الشيطان هو أعلم الناس. هل تريد أن تكون يعني مثل الشيطان؟ الشيطان هو أعلم الناس، يعني ما كاش واحد أعلم من الشيطان. طبعا نستثني النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أعلم، ولكن يعني ما تقدرش يكون عندك علم أكثر من الشيطان. ولكن الشيطان لا ينفعه علمه، علمه لم ينفعه، لأنه كان فيه الحسد والكبر. فهنا الشيطان علمه لم يتزكى به. فالإنسان يريد بالعلم التزكية، ولذلك الله عز وجل سبقها على العلم وذكرها قبل العلم: يتلو عليهم آياته. طبعا التلاوة هي الأولى، القراءة والإنصات والاستماع، هذا الخطوة الأولى. ويريد الإنسان التزكية وهو الإخلاص وأن يبتعد عن المعاصي إلى غير ذلك. كما قال تعالى: قد أفلح من زكاها يعني النفس. إذن يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالعلم بدون تزكية وبال على صاحبه، وبال، بل كما جاء في الحديث رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. وكما جاء في الحديث الذي رواه مسلم أول من يحاسب يوم القيامة ثلاثة، منهم قارئ للقرآن أو عالم يؤتى به يوم القيامة فيقال له، يذكره الله عز وجل بنعمه فيقر بها ويعترف بها، فيقال ماذا عملت؟ يقول قرأت القرآن وعلمت القرآن، فيقال له كذبت، إنما قرأت القرآن ليقال قارئ. وقد قيل يعني نعم قيل في الدنيا أن هذا فلان قارئ وفلان عالم فلان مفتي وهكذا، فلان مجتهد فلان محدث، قد قيل، ولكن قرأت ليقال كذا فيؤمر به فيسحب إلى النار والعياذ بالله. إذن التزكية هي الأولى، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن التزكية إذا لم تكن مع العلم فالعلم وبال عليه. ولذلك تجد يعني بعض من طلبة العلم يشتغلون بالسؤال على الناس، يعني يتعلم من أجل ماذا؟ ليبحث عن فلان هل هو على الصواب أم على خطأ، فلان ماذا قال، فلان ماذا قال، يعني همهم ماذا؟ السؤال عن الأشخاص. ليس هذا هو العلم، ليس هذا هو العلم، وإنما المقصود بالعلم هو التزكية لكي ينجو الإنسان بنفسه. نعم تسأل عن من يعطيك العلم، كما قال ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولكن ليس المقصود من العلم وحده أن يبحث عن الأشخاص ويتتبع عوراتهم، وإنما المقصود بالعلم هو التزكية، هو تزكية النفس وأن ينجو بها من عذاب الله. هذا هو العلم، هذا هو العلم، كما قال الإمام البخاري باب العلم قول القول والعمل. العلم قبل الفعل، الإنسان يكون عنده علم، والعلم مع التزكية. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يعني العرب كانوا في ضلال قبل نزول الوحي، وإن كانوا من قبل يعني الأميين، من قبل هنا مقصود به العرب، وإن كانوا من قبل يعني قبل نزول الوحي وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين يعني واضح بين. ولكن المقصود من قبل يعني قبل البعثة بقليل، أما في الأصل، الأصل أن العرب كانوا متمسكين بدين إبراهيم، ولكن العرب بدلوا وغيروا وحرفوا كما وقع للنصارى ولليهود، واستبدلوا بالتوحيد عبادة الأصنام، واستبدلوا باليقين الشك، وهكذا. يعني فالأصل العرب يعني مش الأصل تحهم أنهم في ضلال، لا، الأصل العرب أنهم كانوا على دين إبراهيم ولكنهم غيروا وبدلوا، فهذه الضلال المبين في فترة معينة. يقول الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالله عز وجل جمع لهذا الرسول الكريم جميع المحاسن ممن كان قبله. فالله عز وجل جمع للنبي صلى الله عليه وسلم المحاسن التي كانت في الأنبياء، جمع الله عز وجل في الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وأعطاه ما لم يعطي أحدا من الأولين ولا يعطيه أحدا من الآخرين. أعطاه المحاسن التي كانت في الأنبياء زد عليها أنه أعطاه أشياء لم يعطى أحد من العالمين ولا يعطاها أحد من الآخرين. وقد يسأل يقول يعني السائل نجد أن سليمان عليه السلام الله عز وجل سخر له الجن وسخر له الرياح، فهل هذا موجود لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لو تمنى ذلك لأعطيه، وجاء هذا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان يصلي فاعترض عليه شيطان جني فأمسك به النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بالجني وقال عليه الصلاة والسلام لو لم تكن دعوة سليمان أنه مسخر له الجن لأمسكت به وربطته في السارية حتى يراه المصلون. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان استغنى عن هذا، يعني لو أراد أن تكون له تسخير الرياح وتسخير الجن لأراد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه استغنى عن هذا. وقد تكون يعني محاسن في الظاهر لبعض الأنبياء، ولكن هي ليست يعني حسن في على الإطلاق، فقد تكون هناك محاسن لبعض الأنبياء يعني في الظاهر يعني في أمور الدنيا مثل الغنى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الفقر لأنه زيادة في الأجر والثواب، فقد يكون حسن في الظاهر ولكن في الباطن ليس حسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له كل محاسن الأنبياء وأعطاه ما لم يعطي أحدا من الأولين ولا يعطيه أحد من الآخر. الآية الثالثة قوله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. هذه الآية لكي نعرف معناها نذكر الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة، ومنها قوله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قالوا من هم يا رسول الله؟ يعني الآية هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم إلى أن قال عز وجل وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، يعني لم يلحقوا بهم. وآخرين منهم من الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم يعني بعد، هذه معنى الآية لما يلحقوا بهم. فقالوا يا رسول الله من هم؟ يعني الآخرين، شكون هذوم اللي كذلك بعث إليهم وسيكونون يعني مسلمين؟ فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم سئل ثلاث مرات من هم يا رسول الله وآخرين، سئل ثلاث مرات فلم يجبهم. قال أبو هريرة وفينا سلمان الفارسي، يعني كان موجود معهم سلمان الفارسي، وسلمان الفارسي من الفرس. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء، في رواية رجال أو رجل على اختلاف قول الراوي، يعني شك من الراوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الإيمان عند الثريا، يعني الإيمان يكون عالي يعني بعيد، لو كان الإيمان عند الثريا، لأن الثريا يقصد به المكان العالي، ولذلك يقال بين الثرى والثريا. ما معنى بين الثرى والثريا؟ الثرى يعني الشيء الدنيء يعني التحت، هذا الثرى، والثريا يعني الشيء العالي، يقولون فرق شاسع كما هو فرق بين الثرى والثريا. فالثريا مقصود به يعني العالي، الشيء العالي. لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء، ويقصد من؟ سلمان، يعني هذا سلمان النبي صلى الله عليه وسلم فضله، قال يعني لو كان جاء هذا الإيمان يعني شيء عالي وبعيد ولكن سيدركه سلمان. ومعروفة قصة سلمان الفارسي وبحثه عن الحق، يعني حياة طويلة في البحث عن الحق. فلو كان الإيمان يعني في درجة عالية وبعيد لا وصل إليه سلمان. والحديث رواه البخاري ومسلم. إذن وآخرين منهم يعني من غير العرب من الأعاجم، ومنهم سلمان. فهذا الحديث الذي ذكرناه يدل على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس، وليست خاصة بالعرب الأميين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية وآخرين منهم بفارس، وآخرين منهم يعني من غير العرب منهم الفرس. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم الكتب وبعث إليهم يدعوهم إلى الإسلام، طبعا كتب إلى الروم وإلى الفرس وإلى البلدان. وقال مجاهد وغير واحد من التابعين وآخر في قوله تعالى وآخرين منهم لما يلحق بهم قال هم الأعاجم، وكل من صدق النبي صلى الله عليه وسلم من غير العرب. وآخرين منهم يعني من غير العرب، كل من صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو تحت قوله تعالى وآخرين منهم. وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم، أي هو سبحانه عز وجل ذو العزة والحكمة في شرعه وقدره. الله عز وجل موصوف بالعزيز يعني ذو العزة والقوة كذلك، والحكيم. الله عز وجل لما اختار هذا النبي وجعله في العرب وجعل العرب هم الذين يفتحون البلدان وينشرون هذا الدين، فهذا من حكمة الله تعالى، وهذا يدل على فضل العرب. يعني لماذا لم يختر الله عز وجل بني إسرائيل، رغم أن يعني فيهم الأنبياء، يعني بنو إسرائيل كل الأنبياء كانوا في بني إسرائيل بعد إبراهيم عليه السلام كانوا في بني إسرائيل، ولكن محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن من بني إسرائيل. كذلك لماذا لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم من الروم أو من الفرس؟ فهذا أولا فيه منا للعرب ويدل على فضل العرب، هذا يدل على فضل العرب. لو العرب لم يكن فيهم خير ما جعل فيهم محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى، يعني في الحديث الطويل اصطفى إبراهيم يعني من آدم، واصطفى بني كنانة من أولاد إبراهيم، ثم قال عليه الصلاة والسلام واصطفى بني هاشم من كنانة واصطفاني من بني هاشم. شوف الاصطفاء والاختيار. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام إن الله نظر في قلوب العباد فوجد خير القلوب من قلب محمد صلى الله عليه وسلم وهو من العرب، ثم نظر في قلوب الناس فوجد خير القلوب هم الصحابة فاختارهم لصحبة محمد صلى الله عليه وسلم وهم من العرب. إذن هو الذي بعث في الأميين يعني في العرب رسولا منهم، هذا يدل على فضلهم، ولكن عرب بالإسلام، عرب بالإسلام، أما بدون إسلام فلا شيء. ثم الآية الرابعة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فاختيار النبي وجعله في العرب ولم يكن في اليهود هذا من فضل الله، لأن اليهود كانوا ينتظرون أن يكون النبي منهم، وكانوا يسبون الأميين يقولون ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، قالوا هؤلاء المسلمين أميين لا يقرؤون ولا يكتبون. فالله عز وجل تحدهم قال هؤلاء الأميين وهؤلاء العرب سيمكن الله عز وجل لهم ويتغلبون على اليهود وسيكونون أعزاء واليهود أذلة، ولكن بالإسلام. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الله عز وجل فضل العرب على اليهود. بماذا؟ بالإسلام، فهذا فضل من الله عز وجل، والله ذو الفضل العظيم. وكذلك تفضيل محمد صلى الله عليه وسلم، ففضله على جميع الأنبياء، فضله على جميع الأنبياء وهو إمام الأنبياء والمرسلين، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ونقف عند الآية الخامسة وهي قوله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فنسأل الله أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.